السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية أحبتي الكرام، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في هذه العشر، وأن يرزقنا فيها العمل الصالح والقبول، وأن يرزقنا فيها التوفيق لقيام ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أحب أن أشكر الإخوة القائمين على جامع الراجحي على تنسيقهم وترتيبهم لمثل هذه البرامج والمحاضرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرزقهم الإخلاص والتوفيق والإعانة، وأن يحقق لهم ما يريدون. أحبتي الكرام، حديثنا في هذه الجلسة وفي هذا الدرس أو المحاضرة حديث عن ركن عظيم من أعظم أركان الإسلام، بل لا يتحقق إسلام المرء إلا بتحقيقه لهذا الركن الأساسي، وهو أهمية الصلاة وبيان شيئا من أحكامها. ولعلنا نركز في هذه المحاضرة على أهمية هذه الصلاة، ويكفي في بيان أهميتها ومعرفة منزلتها أنها تعتبر الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هي الركن الأول من أركانه العملية. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث جبريل المشهور لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج إلى بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول أركانه العملية، لأن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هو ركن قولي، بينما الصلاة ركن عملي فيها عمل للجوارح. ومما يبين منزلة الصلاة وعظم مكانتها عند الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى شرعها وفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي مباشر منه جل وعلا، بخلاف بقية الفرائض والشرائع، فإنه سبحانه وتعالى كان يرسل جبريل بالوحي، لكن الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ترجمان وبدون واسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرعها وفرضها في ليلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة، بينما بقيت الشرائع والفرائض فرضت في الأرض، إلا الصلاة فرضت في السماء السابعة، فرضها الله سبحانه وتعالى وشرعها على النبي صلى الله عليه وسلم بوحي مباشر منه جل وعلا، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم بفرضها، ولم يكن هناك وسيط في هذا الوحي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأهميتها. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، أي أطبق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة التي عن يمينه وشماله بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا قال حتى قال فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، وذلك حينما يرى بنيه من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى عرج بي إلى السماء الثانية. فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح لهما. قال أنس رضي الله تعالى عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال إدريس: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ فقال جبريل: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى. ثم مررت بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أستمع فيه صريف الأقلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. وهذا هو الشاهد، أن الله عز وجل فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة بكلام مباشر منه للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأهميتها. قال عليه الصلاة والسلام: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه الصلاة والسلام، فقال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، أي النصف. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها، فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، أي أنها 50 في الأداء و50 في الفضل والأجر والثواب، وهذا من فضل الله ورحمته بهذه الأمة. فهذا الحديث العظيم يعطينا دلالة عظمى على أهمية هذه الصلاة، وذلك أولا أن الذي فرضها هو الله مباشرة بوحي مباشر منه وكلام مباشر منه للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف بقية الشرائع فإنها كانت بوحي عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام أو إلقاء في الروع. الأمر الثاني أن هذه الشعيرة فرضت في السماء السابعة، بينما بقية الشرائع فرضت في الأرض. والأمر الثالث رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، حيث جعلها 50 في الأداء و50 في الفضل والثواب. مما يبين أهمية هذه الصلاة أحبتي الكرام أنها عمود الدين، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فقوله عليه الصلاة والسلام وعموده الصلاة دليل على أنها ركن أساس في هذا الدين، وإذا سقط عمود الخيمة سقطت الخيمة، فكذلك إذا سقطت هذه الصلاة وتركت سقط هذا الدين وسقط الإسلام من نفس صاحب تارك الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. ومما يبين أهمية هذه الصلاة أنها هي الصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني لم يقرأ بها بالفاتحة، فهي خداج فهي خداج، قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام، أي أنها غير تامة. فقيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالعبد في صلاته هو في الحقيقة يناجي ربه سبحانه وتعالى، ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدنى ما يكون العبد من ربه في السجود. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام من الإكثار من الدعاء في السجود، فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني أحرى بالإجابة. فهذه الصلاة أحبتي الكرام هي صلة العبد مع ربه ومولاه سبحانه وتعالى. إذا انقطعت هذه الصلة انقطع التوفيق والخير والبركة، نسأل الله العافية والسلام. مما يبين أهمية هذه الصلاة أنها تعتبر من أوائل الفرائض والشعائر التي شرعت في الإسلام، فهي شرعت في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ونصف تقريبا، وهي كانت مشروعة على الأمم السابقة، وكل نبي كان يأمر قومه بالصلاة وإن اختلفوا في كيفية هذه الصلاة. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه عز وجل بقوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ولذلك حري بنا أن نقتدي ونتأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، بأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لإقامة الصلاة، وأن يوفق ذريتنا لذلك. فإنه لا فلاح ولا فوز ولا سعادة ولا راحة ولا طمأنينة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بإقامتها. ولذا أوصيكم وأوصي نفسي بالإكثار من هذا الدعاء: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأيضا بقوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وعيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول لقومه: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. فالصلاة شعيرة وفريضة فرضت على جميع الأمم وعلى جميع الأنبياء، وما ذلك إلا لعظم منزلتها وأهميتها عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل عن أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بل إن الله سبحانه وتعالى أطلق الإيمان على الصلاة، كما في قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال: قدم وفد عبد قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، ثم فسر هذا الإيمان لهم بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والمعير. ومما يؤكد ويبين أهمية هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتربية النشء والأطفال عليها منذ الصغر ومنذ نعومة أظفارهم، فقال عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وما هذا الحرص وكثرة الأمر والتكرار؟ بل وصل الأمر بأن يضرب عليها وهو غير مكلف إلا من أجل أن يتربى وينشأ على تعلمها منذ صغره، وما ذلك إلا لأهميتها. مما يبين أهمية الصلاة كثرة الأمر بها في مواطن كثيرة جدا، فقد ذكر الأمر في الصلاة، ذكر الأمر بالصلاة في القرآن في أكثر من 85 موضعا، وهذا ورود لفظ الصلاة بالأمر الصريح، وذكرت بطريقة غير صريحة في 15 موضعا. وما أكثر الآيات التي يقول الله عز وجل فيها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ونظائر هذا كثير وكثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. ومما يبين أهمية الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على إقامتها، فعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومما يؤكد أهمية هذه الصلاة أنها أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ومما يبين أهميتها أحبتي الكرام أنها أفضل الأعمال، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ومما يبين أهمية الصلاة أنها الشعيرة والفريضة الوحيدة التي تجب على كل مسلم بعينه، ولا تسقط عنه بأي حال من الأحوال ما دام فيه عقل. فهي واجبة عليه في الحضر والسفر، وواجبة عليه في الصحة والسقم، وواجبة عليه في الأمن والخوف، حتى في الجهاد وفي الحروب لا تسقط هذه الصلاة. في حال المرض لا تسقط، يصلي على قدر استطاعته قائما فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسقط الصلاة عنه بأي عن المسلم بأي حال من الأحوال إلا إذا فقد العقل. وهذا الوجوب العيني بهذه الطريقة لا يكون إلا في الصلاة، وما ذلك إلا لأهميتها، مما يبين أهمية الصلاة. أحبتي الكرام، معرفة فضلها وفضائل الصلاة كثيرة جدا، لكن من أعظم هذه الفضائل وأهمها أنها أعظم سبب لدخول الجنة بعد التوحيد. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن أراد الفردوس الأعلى من الجنة فعليه بالمحافظة على الصلاة في وقتها. ومن فضائلها أنها من أعظم الأسباب التي تكفر الذنوب وتغسل الخطايا. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: قلت أنا. فقال: إنك عليه أو عليها لجريء. فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. وفي الحديث الآخر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. من يغتسل في النهر 5 مرات كل يوم، هل يبقى من درنه ووسخه شيء؟ لا. فكذلك الصلاة، من يصلي فإنها تكفر الذنوب والخطايا وتطهره منها. وأيضا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل هذه الصلاة أنها نور لصاحبها في الدنيا والآخرة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: والصلاة نور. وفي الحديث الآخر: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأيضا الصلاة من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يرفع بها الدرجات ويحط بها الخطايا، كما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والمحافظة على الصلاة سبب لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فعن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوء وحاجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ومن فضائل هذه الصلاة أن المشي إلى أدائها في المساجد تكتب به الحسنات وترفع به الدرجات وتحط بها الخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي الحديث الآخر: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. ومن فضائل الصلاة أن من أداها وأقامها كما شرع الله فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مما يبين أهمية الصلاة معرفة خطورة تركها، فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو تهاونا وكسلا على القول الصحيح فقد كفر بما أنزل على محمد وخرج من دائرة الإسلام. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي الكفار والمشركين، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فمن لم يقم الصلاة في الدنيا سيكون مع الكفار والمشركين في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا حال النقاش الذي يدور بين أهل الجنة وأهل النار: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فأول سبب لدخولهم النار والعياذ بالله هو تركهم لهذه الصلاة. والله عز وجل يقول عن المشركين والمنافقين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ومفهوم الآية أن من لم يقم الصلاة أنه ليس أخا لنا في الدين. وفي الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وعن في رواية أخرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن الشقيق وهو أحد كبار التابعين رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا على أن تارك الصلاة يكفر ويخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. وما ذلك إلا لأهميتها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، كل ما ذكرنا هو شيء يسير مما يبين أهمية ومنزلة هذه الصلاة، مما يبين أهمية ومنزلة هذه الصلاة عند الله عز وجل. ولعلي أختم هذه الكلمة بالتأمل في أحوال الناس في هذا الزمن مع هذه الصلاة. إن المتأمل في أحوال الناس مع هذه الصلاة في هذا الزمن يجد أنهم على خمسة أصناف. الصنف الأول الذين تركوا الصلاة بالكلية والعياذ بالله، أو لا يصلونها إلا نادرا أو في المناسبات، وهؤلاء كما ذكرنا قبل قليل على القول الصحيح أنهم خرجوا من دائرة الإسلام، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويدخلوا في الإسلام ويحافظوا على هذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل أو الشرك والكفر ترك الصلاة، وكما كان يقول الكفار لأهل الجنة حينما سألوهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الصنف الثاني هم الذين يصلون ولكنهم عن صلاتهم ساهون، أي أنهم لا يصلون الصلاة في أوقاتها ولا يحافظون على أداء الصلاة في وقتها. والله سبحانه وتعالى حينما شرع لنا هذه الصلاة حدد لها أوقات معلومة محددة، فجبريل عليه الصلاة والسلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في أوائل أوقات الصلوات، ثم نزل عليه في اليوم الثاني في أواخر أوقات الصلوات، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة بين هذين الوقتين. فلكل صلاة وقت محدد، لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن وقتها لغير عذر شرعي. والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في أوقات محددة. والذي يفرط في الصلاة في وقتها ولا يؤديها في وقتها هو على خطر عظيم، فإن هذه الصلاة لا تقبل إذا كان تأخيرها عن وقتها لغير عذر شرعي. إذا كان تأخيرها عن وقتها لغير عذر شرعي لا تقبل. أرأيتم لو أن شخصا أراد أن يصوم رمضان في شهر الله المحرم، هل يصح هذا الصيام ويغني عن رمضان؟ أو أن شخصا آخر أراد أن يحج في شهر رمضان، هل يغنيه هذا الحج عن الحج في شهر الله ذي الحجة؟ لا يقبل الحج إلا في وقته، ولا يقبل الصيام رمضان إلا في شهر رمضان. فكذلك الصلاة لا تقبل إلا في وقتها. والله عز وجل قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أنهم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها لغير عذر شرعي. الصنف الثالث هم الذين يؤدون الصلاة وفي أوقاتها، ولكنهم لا يؤدونها مع جماعة المسلمين في المساجد، بل يصلونها في بيوتهم. والله سبحانه وتعالى حينما شرع الصلاة على الرجال أوجبها أن تكون جماعة في المساجد. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم، ولولا ما فيها من النساء والصبيان لفعلت. يعني لو ما فيها من النساء والصبيان الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بل إن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الجماعة في الجهاد في سبيل الله في صلاة الخوف، فإحدى صور صلاة الخوف صلاة الجماعة. فإذا كانت صلاة الجماعة تجب في حال الخوف فما بالكم في غيرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الرجل في جماعة عن صلاته منفردا ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فصلاة الجماعة على الرجال واجبة شرعا، ويأتم الإنسان إذا فرط في ذلك لغير عذر شرعي. الصنف الرابع هم الذين يصلون الصلاة في أوقاتها ومع جماعة المسلمين، ولكنهم في صلاتهم ساهون، وليس عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرونها عن أوقاتها، لكن الذين هم في صلاتهم ساهون هم الذين يسهون في صلاتهم. وهذا هو حال كثير منا، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الكثير منا لا يعقل من الصلاة إلا الشيء اليسير، ولذا نجد أحيانا الإمام يصلي الصلاة ثم يسهو أو يخطئ ولا ينتبه له أحد من الجماعة، لأنهم كلهم في صلاتهم ساهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثواب الصلاة لا ينالها العبد إلا بقدر ما يخشع فيها ويدرك منها. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الرجل يصلي صلاة فلا يقبل له منها إلا ربعها أو خمسها أو سدسها أو ثمنها، يعني بقدر ما يخشع فيها وبقدر ما يعقل منها بقدر ما ينال من ثوابها. ولذا يشرع للإنسان أنه حينما يسهو في صلاته أن ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان ويستمر في صلاته. الصنف الثالث الخامس والأخير، وهؤلاء هم المفلحون، وهم القلة القليلة، وهم الذين جعلت قرة أعينهم في الصلاة، هم الذين هم في صلاتهم خاشعون. هؤلاء الذين يحققون الخشوع في صلاتهم هم الذين ينالون فضل هذه الصلاة كاملة، وينالون أجرها، وينالون فضائلها، وينالون حكمها. هؤلاء هم الذين تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، هؤلاء هم الذين جعلت قرة أعينهم في الصلاة، هؤلاء هم الذين إذا أهمهم أمر أو حزبهم أمر أو ضاقت عليهم ضائقة أو أصابتهم مصيبة فزعوا إلى الصلاة، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وحال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وحال من اقتفى أثرهم واتبعهم. ولكن هذا الصنف في هذا الزمن قليل ونادر. أحبتي الكرام، كل واحد منا ينظر إلى حاله مع هذه الصلاة، ومن أي هذه الأصناف هو، ثم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، ولا يرضى لنفسه إلا أن يكون مع من قال الله عز وجل عنهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا إقامة هذه الصلاة، وأن يجعلنا ممن يحافظ عليها ويؤديها كما شرعها سبحانه وتعالى، وأن يرزق ذرياتنا وأزواجنا المحافظة عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.